بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 138 وفيه مسألتان. أما الأولى حكم الخروج على الحاكم الكافر، وأما الثانية الخوارج بين القديم والحديث. تم تسجيل هذا المجلس في 28 من جمادى الأولى 1416 هجري، الموافق 23 من الشهر العاشر 1995 ميلادي.
شيخنا، سؤال فيما يخص الوضع في الجزائر.
سؤال
فيما يخص الوضع في الجزائر وكثافة الجزائر، يعني في هذه الفترة الأخيرة شيخ، خاصة مما يحدث من كوارث وفتن، وحيث صار الأمر لاستخدام المتفجرات التي تودي بحياة العشرات من الناس أكثرهم من الأبرياء وفيهم النساء والأطفال ومن تعلمون، وحيث سمعنا بعض الناس الكبار أنهم ينددون عن سكوت أهل العلم والمفتين من المشايخ الكبار عن سكوتهم وعدم التكلم بالإنكار لمثل هذه التصرفات الغير إسلامية قطعا، ونحن أخبرناهم برأي أهل العلم ورأيكم في المسألة، لكنهم ردوا بالجهل مما يقولونه أو مما تقولونه وعدم وجود الأشرطة المنتشرة لبيان الحق في المسألة. ولهذا نحن طرحنا السؤال بهذا الأسلوب الصريح حتى يكون الناس على بينة برأيكم ورأي من تنقلون عنه، فبينوا الحق في القضية وكيف يعرف الحق فيها عند كل مسلم، لعل الشيخ يسمع ما يحدث الآن أو نشرح له شيئا مما
ما في داعي.
بارك الله.
أدموا الأدام يا جماعة، أدموا الأدام وهيهم في فراغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أنت جزاك الله خيرا، أشرت بأننا كنا تكلمنا في هذه المسألة وذكرت بأنهم يردون بجهل وبغير علم، فإذا كان الكلام يصدر ممن يظن فيه العلم ثم يقابل ممن لا علم عندهم بالرفض والرد، فما فائدة الكلام حينئذ؟ لكن نحن نجيب لمن قد يكون عنده شبهة بأن هذا الذي يفعلونه هو أمر جائز شرعا وليس لإقناع ذوي الأهواء وأهل الجهل، وإنما لإقناع الذين قد يترددون في قبول أن هذا الذي يفعله هؤلاء المعتدون هو أمر غير مشروع. لابد لي قبل الدخول بشيء من التفصيل من أن أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، بقول أهل العلم: ما بني على فاسد فهو فاسد. الصلاة التي تبنى على غير طهارة مثلا فهي ليست بصلاة. لماذا؟ لأنها لم تقم على أساس الشرط الذي نص عليه الشارع الحكيم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. فمهما صلى المصلي بدون وضوء فما بني على فاسد فهو فاسد. الأمثلة في الشريعة من هذا القبيل شيء كثير وكثير جدا. فنحن ذكرنا دائما وأبدا بأن الخروج على الحكام ولو كان من المقطوع بكفرهم، لو كانوا من المقطوع بكفرهم، أن الخروج عليهم ليس مشروعا إطلاقا. ذلك لأن هذا الخروج إذا كان ولا بد ينبغي أن يكون خروجا قائما على الشرع، كالصلاة التي قلنا آنفا إنها ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة وهي الوضوء. ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الدور الذي يمر به المسلمون اليوم من تحكم بعض الحكام وعلى افتراض أنهم أو أن كفرهم كفر جلي واضح ككفر المشركين تماما، إذا افترضنا هذه الفرضية فنقول إن الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا محكومين من هؤلاء الحكام ولنقل الكفار مجاراة لجماعة التكفير لفظا لا معنى، لأن لنا في ذلك التفصيل المعروف. فنقول إن الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء الحكام لا يخرج عن الحياة التي حياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فيما يسمى في عرف أهل العلم بالعصر المكي. لقد عاش عليه السلام تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة والتي كانت تأبى صراحة أن تستجيب لدعوة الرسول عليه السلام وأن يقولوا كلمة الحق لا إله إلا الله، حتى أن عمه أبو طالب وفي آخر رمق من حياته قال له: لولا أن تعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. أولئك الكفار الصريحين في كفرهم المعاندين لدعوة نبيهم كان الرسول عليه السلام يعيش تحت حكمهم ونظامهم ولا يتكلم معهم إلا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. ثم جاء العهد المدني، ثم تتابعت الأحكام الشرعية وبدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين كما هو معروف في السيرة النبوية. أما في العهد الأول العهد المكي لم يكن هناك خروج كما يفعل اليوم كثير من المسلمين في غير ما بلد إسلامي، فهذا الخروج ليس على هدي رسول عليه السلام الذي أمرنا بالاقتداء به، وبخاصة في الآية السابقة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن كما نسمع في الجزائر هناك طائفتان، وأنا أهتبلها فرصة إذا كنت أنت أو أحد الحاضرين على بينة من الإجابة عن السؤال التالي. أقول أنا أسمع وأقرأ بأن هناك طائفتين أو أكثر من المسلمين الذين يعادون الحكام هنالك، جماعة مثلا
جبهة الإنقاذ،
وأظن في جماعة تكفير،
جيش الإنقاذ هذا هو المسلح يعني غير الجماعة، غير الجبهة، جيش الإنقاذ.
لكن أليس له علاقة بالجبهة؟
انفصل عنها يعني قسم متشدد الذي نسمعه يعني.
فإذن هذه مصيبة أكبر. فأنا أردت أن أستوثق من وجود أكثر من جماعة مسلمة ولكل منها سبيلها ومنهجها في الخروج على الحاكم. ترى لو قضي على هذا الحاكم وانتصر الطائفة من هذه الطوائف التي تعلن إسلامها ومحاربتها للحاكم الكافر بزعمهم، ترى هل ستتفق هاتان الطائفتان فضلا عما إذا كانت هناك طائفة أخرى ويقيمون حكم الإسلام الذي يقاتلون من أجله؟ سيقع الخلاف بينهم، والشاهد الآن قائم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشاهد الآن موجود مع الأسف الشديد في أفغانستان. في أفغانستان يوم قامت الحرب في أفغانستان كانت تعلن في سبيل الإسلام والقضاء على الشيوعية، فما كادوا يقضون على الشيوعية وهي الأحزاب كانت قائمة موجودة في أثناء القتال، وإذا بهم ينقلب بعضهم عدوا لبعض. فإذا كل من خالف هدي الرسول عليه السلام فهو سوف لا يكون عاقبة أمره إلا خسرا. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذن في إقامة الحكم الإسلامي وتأسيس الأرض الإسلامية الصالحة لإقامة حكم الإسلام عليها إنما يكون بالدعوة، أولا دعوة التوحيد، ثم تربية المسلمين على أساس الكتاب والسنة. وحينما نقول نحن إشارة إلى هذا الأصل الهام بكلمتين مختصرتين أنه لابد من التصفية والتربية، بطبيعة الحال لا نعني بهما أن هذه الملايين المملينة من هؤلاء المسلمين أن يصيروا أمة واحدة، وإنما نريد أن نقول أن من يريد أن يعمل بالإسلام حقا وأن يتخذ الوسائل التي تمهد له إقامة حكم الله في الأرض لابد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأسلوبا، حكما وأسلوبا. بهذا نحن نقول إنه ما يقع سواء في الجزائر أو في مصر هذا خلاف الإسلام، لأن الإسلام يأمر بالتصفية والتربية. أقول التصفية والتربية لسبب يعرفه أهل العلم. نحن اليوم في القرن الخامس عشر، ورثنا هذا الإسلام كما جاءنا طيلة هذه القرون الطويلة، لم نرث الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك فالإسلام الذي آتى أكله وثماره في أول أمره هو الذي سيؤتي أيضا أكله وثماره في آخر أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فإذا أرادت الأمة المسلمة أن تكون حياتها على هذا الخير الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي هو منه أشهر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أقول لا نريد بهاتين الكلمتين أن يصبح الملايين المملينة من المسلمين قد تبنوا الإسلام مصفا وربوا أنفسهم على هذا الإسلام المصفى، لكننا نريد لهؤلاء الذين يهتمون حقا أولا بتربية نفوسهم ثم بتربية من يلوذ بهم ثم حتى يصل الأمر إلى هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله أو إصلاحه أو القضاء عليه إلا بهذا التسلسل الشرعي المنطقي. بهذا نحن كنا نجيب بأن هذه الثورات وهذه الانقلابات التي تقام حتى الجهاد الأفغاني كنا نحن غير مؤيدين له أو غير مستبشرين بعواقب أمره حينما وجدناهم 5 أحزاب، والآن الذي يحكم والذي قام ضده معروف بأنه من رجال الصوفية مثلا. فالقصد أن من أدلة القرآن الكريم أن الاختلاف ضعف، حيث أن الله عز وجل ذكر من أسباب الفشل هو التنازع والاختلاف: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن إذا كان المسلمون أنفسهم شيعا لا يمكن أن ينتصروا، لأن هذا التشيع وهذا التفرق إنما هو دليل الضعف. إذن على الطائفة المنصورة التي تريد أن تقيم دولة الإسلام بحق أن تتمثل بكلمة أعتبرها من حكم العصر الحاضر، قال أحد الدعاة ولكن أتباعه لا يتابعونه، ألا وهي قوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. فنحن نشاهد أن لا أقول الجماعات التي تقوم بهذه الثورات، بل أستطيع أن أقول بأن كثيرا من رؤوس هذه الجماعات لم يطبقوا هذه الحكمة
التي هي تعني ما نقوله نحن بتلك اللفظتين التصفية والتربية. لم يقوموا بعد بتصفية الإسلام مما دخل فيه مما لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك، لم يحققوا هذا التصفية في نفوسهم، فضلا عن أن يحققوا التربية في ذويهم. فمن أين لهم أن يحققوا التصفية والتربية في الجماعة التي هم يقودونها ويثورون معها على هؤلاء الحكام؟ أقول إذا عرفنا بشيء من التفصيل تلك الكلمة ما بني على فاسد فهو فاسد، فجوابنا واضح جدا أن ما يقع في الجزائر وفي مصر وغيرها هو سابق لأوانه أولا، ومخالف لأحكام الشريعة غاية وأسلوبا ثانيا. لكن لابد من شيء من التفصيل فيما جاء في السؤال. نحن نعلم أن الشارع الحكيم بما فيه من عدالة وحكمة نهى الغزاة المسلمين الأولين أن يتعرضوا في غزوهم للنساء، فنهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان والأطفال، بل ونهى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم لعبادة ربهم زعموا وهم على شرك وعلى ضلال. نهى الشارع الحكيم قواد المسلمين أن يتعرضوا لهؤلاء لتطبيق أصل من أصول الإسلام، ألا وهو قوله تبارك وتعالى في القرآن: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فهؤلاء الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين ليسوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فقتلهم لا يجوز إسلاميا. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على شيء فسأل، قال: لهذه امرأة قتيلة. قالت ما قال عليه السلام: ما كانت هذه لتقاتل. وهنا نأخذ حكمين متقابلين، أحد ما سبقت الإشارة إليه، ألا وهو أنه لا يجوز قتل النساء لأنها لا تقاتل، لكن حكم آخر أننا إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلن المسلمين في جيش المحاربين أو الخارجين، فحينئذ يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أو أن يقتلوا هذه المرأة التي شاركت الرجال في تعاطي القتال. فإذا كان السؤال إذن بأن هؤلاء حينما يفخخون كما يقولون بعض السيارات ويفجرونها فتصيب بشظاياها من ليس عليه مسؤولية إطلاقا في أحكام الشرع، فما يكون هذا من الإسلام في شيء إطلاقا. لكني أقول أن هذه جزئية من كلية أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه بضع سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءا. لهذا نحن نقول إنما الأعمال بالخواتيم، والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا كانت قائمة على
الإسلام، ما بني على خلاف الإسلام فسوف لا يثمر إلا الخراب والدمار. تفضل. نعم
تفضلوا.
أعطيني ماي والله شوي. بسم الله.
تماما. فقال الشيخ مقبل أنا لا أنصح أن يأتي.
تماما جزاه الله خير.
بس قال لو بعض المشايخ
يزوروننا
أسبوع أسبوعين بس
يتفضلوا. والله هذا صحيح.
بس
زيارة. هذا لازم.
أصبر بالله عبي ما يجلس الأخوة حتى. بالله يا أخواننا صوتكم يعني اللي بالجهة هناك بس حتى ما ضيع الوقت.
اللهم اللهم سقانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال ثاني. بالنسبة للشريط الذي سجل فيه لقاءكم مع الشيخ علي بالحاج فإنه لا يعلم عنه لا يعلم له شيء في الموجود، لما علمتموه من العهد الذي أخذه الشيخ علي بالحاج منكم في عدم إخراجه للناس، وقد تردد على ألسنة الكثير من الجزائريين التساؤل عما في هذا الشريط وضرورة إخراجه للناس والأمة حتى يعرف الحق الذي فيه، وخاصة أنه أمر متعلق بحق وباطل ومصير أمة وشعب بأكمله. ولقد كلمنا الشيخ أبا ليلى عن إخراج الشريط فعلق الأمر بكم أي بالشيخ محمد ناصر الدين ألباني وبالشيخ أبو مالك محمد إبراهيم شقرة. أما الشيخ أبو مالك فقد أخبرناه بذلك فأبدى القبول والرضا وقال عن العهد المذكور أنه باطل وفيه كتم للحق، وبقي قولكم، فهل أنت موافق على إخراج الشريط للناس؟
أنا قد أوافق وقد لا أوافق، لأني لست مستحضرا ما فيه من المسائل. هو موجود عندك؟
طبعا بتذكر يوميت رفض الرجل التسجيل وجلسنا أكثر من ربع ساعة في إلحاح بيني وبينه أمامكم. أخيرا طبعا أنت قلت له يعني لماذا لا تريد أن تسجل؟ قال لا أحب أنا يعني الشهرة وكذا. قال إذن وقف التأليف. فبالنهاية شيخنا الشيخ أبو مالك قال له خلاص لا يخرج الشريط إلا بإذنك، وهذا مسجل الكلام. أي نعم. فسألتكم مرة أنا قلت نجلس إحنا والشيخ أبو مالك وإياكم حتى نتباحث في هذا الموضوع.
هل يذكر أبو مالك هذا الكلام؟
والله ما سألته عن الشريط نفسه لا عن ما فيه.
على كل حال إن العهد كان مسؤولا.
الخارجون يعني متبعين لعلي بالحاج ويجعلون كأنه هو الشيخ المتبع والقول هو النافذ.
بلى، بس لو لم يكن مثل هذا العهد كنا نقول فورا بوجوب الإخراج،
مع أن الأمر الشيخ متعلق بالأمة، والشيخ أبو مالك سألناه فقال هذا عهد باطل فيه وقال فيه كتم للحق. فإذا كان هذا
شيء ما ينفع، هل يتذكر أن أبو مالك هذه الكلمة التي قالها لي؟
هو حضر الجلسة أبو مالك؟
طبعا
كان مريدا يتذكر، لأن ما سمعت الشريط أنا ولا أحد.
على كل حال ينبغي أن نتدارس الموضوع إن شاء الله.
جزاك الله. لا تنسوا شيخ.
فهذا ما عندك
غير شيخنا الآن أسئلة الأخ اللي صلى وسلم الصابر عليها
ما شاء الله.
السلام عليكم. شيخنا بعد إذنك، كما قد سئلت من قبل وما زلت تسأل عن خوارج يسمون يعني خوارج السيف أو ما يدعون إلى مثل هذه الكلمة، قد جلت وصرت في أناس كتبوا في منهج الخوارج منهجا، فوجدت من بعد استقرائي هذا يعني المنهج أنه على منوال خوارج أهل القرون الأولى كما بدا لي، ورتبت كلاما لعلي أن أقتصر على يعني الفائدة منه إن شاء الله كالآتي. خوارج العصر ينقلون عن السلف أقوالا مبتورة مقطوعة ليس لها معنى ذا وحدة موضوعية، فإن أخذ الناقل منهم عن أحدهم أخذ الأول من كلامه دون التالي أو التالي دون الأول. التقول عليهم بما لم يقولوا وتحميلهم معاني لكلامهم لم يعنوها، وتقصيدهم ما لم يقصدوه في أقوالهم. أمينهم ينقل معتمدا أقوال السلف اعتضادا بها ليس اعتمادا عليها، بحيث الإجمال سمتها وعدم الإيضاح في فكرتها واضح، وهذه الطريقة الوحيدة المعتضدة عندهم في منهاجهم وإعلانه وإشهاره. الموضوع الذي أحببت يعني أن أظهره أمامك أن الخروج عن منهج السلف كان بما كتبته هنا، أن من مات مقرا بالتوحيد ولم يعمل بمقتضاه، وأول مقتضى التوحيد هو الصلاة، منافق لم ينفعه هذا الإقرار.
هذا كلام من؟
كلام خوارج العصر. النقطة الثانية أن أصل الإيمان ابتداء هو الإقرار والتصديق، فمن لم يأتي بمقتضاه أنقض هذا الأصل الذي زعمه صاحبه. أن من شابه الكافر بفعله وإن كان مليا متأولا بفعلته، أن من شابه الكافر بفعلته أو بفعله أو بقوله وإن كان مليا مهما كان متأولا ولو كان تأوله غير سائغ، فإنه بمشابهته يكفر بهذا القول أو الفعل. النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا أو من كتاب الله مبتورة لا يفهم لها منهجا يتخذه أو اتخذه صاحبه يعني دليلا يفهم القارئ أو السامع له أنه صاحب حجة. القضية كذلك في مسألة العذر بالجهل، أن من كان معذورا بالجهل هو الذي لم تصله الحجة سواء كانت عقلية أو نقلية. أنا سأورد واحدة واحدة.
هذا سرد كله شيخنا.
أنت شباب.
نعم.
أنت قلت سؤال. أي محاضرة.
أي. سامح الشيخ معك. قطع الموضوع تقطيع أفضل عشان الشيخ.
لا لا شو قطع هو شو سؤاله.
شو سؤاله.
ما هو سؤالك يا أخي؟
سؤالي
هذه ولا مؤاخذة لمحاضرة، والجلسة لا تتحمل محاضرة. ما هو سؤالك؟
سؤالي
وينبغي أن يكون السؤال يعني بحاجة إلى توجيهه وسماع جوابه، أما إذا كان أمرا مطروقا مرارا وتكرارا فهذا ينبغي أن لا نوجهه، وإنما نوجه ما هو أهم منه. فما هو سؤالك؟
السؤال الأول.
نعم.
هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن لم يعمل بمقتضاه، وأول مقتضى التوحيد إقامة الصلاة، هل يكفر ويخلد مع الخالد الكافر في نار جهنم أم لا؟
السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل، فجعلوا الإيمان شرط كما جعلوا العمل شرط كمال في الإيمان، ولم يجعلوه شرط صحة خلافا للخوارج. واضح هذا الجواب؟
ما قولكم في تأويلهم لقوله صلى الله عليه وسلم أن كلمة من لم يعمل أو جملة من لم يعمل خيرا قط ليست على ظاهرها؟
طيب ولماذا؟
لأنها جاءت من باب إفهام القارئ أنها من جملة نفي كمال العمل ليس جنسه.
أطور السؤال، ما الدليل؟
الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
هل الكفر حينما يطلق يراد به الكفر المقارن للردة؟
لا، هم يقولون لا، لكن الصلاة بذاتها.
معليه.
نعم.
إذا قالوا لا فما هو الحد الفاصل بين كفر في نص ما فيقال إنه كفر ردة، وفي نص آخر ليس كفر ردة، وكل من الأمرين المذكورين في النصين عمل. ما الفرق بين هذا وهذا؟
التفريق كثير جدا يطول تفصيله عندهم بتأويلات أن من ترك جزء العمل ليس كمن ترك كل العمل، أو أن من شابه ببعض الأعمال ببعض أعمال الكافرين ليس كما يشابه بعض أفعالهم التي نص عليها الشرع أنها كفر تخرج من الملة.
هل أجبت عن السؤال؟
هذا جوابهم.
لا، ما أريد جوابهم.
أما أنا
هل أنت شعرت بأن هذا الذي تقول جوابهم هو جواب سؤالي؟
لا.
أنا أريد، إذن ما الفائدة يا أخي؟ أنا أريد أن يتنبأ إخواننا الطلاب أنه ليس بمجرد الدعوة تثبت القضية. أنا أقول ما الفرق بين كفر يذكر في مثل هذا الحديث وبين كفر يذكر في حديث آخر، وكل من الأمرين الذي أنيط به الكفر في كل من النصين هو عمل.
نعم.
أي الجامع هو العمل، فلماذا هذا العمل كفر ردة وذاك العمل ليس كفر ردة؟ مثلا قال عليه السلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل هذا كفر ردة أم دون ذلك؟ كذلك مثلا قوله عليه السلام، الأحاديث في هذا صلى كثيرة جدا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فما هو الفارق بين كفر في حديث الصلاة وكفر في حديث القتال؟ لابد أن يكون هناك دليل يعتمد عليه الذي يفرق. أهل السنة والجماعة الذين نقلنا عنهم آنفا أن العمل ليس شرط صحة وإنما هو شرط كمال، ولا يفرقون بين عمل وعمل آخر، بشرط أن يكون المؤمن قد آمن بذلك الحكم الذي تساهل في القيام به والعمل به. وما نقلته عنهم آنفا لم يعمل خيرا قط، هذا تأويل، وإذا صح التأويل في نص كهذا ممكن أن يصح التأويل في نصهم أيضا. وأنا أريد الآن أن ألفت النظر بأن هؤلاء الذين يأتون بمفاهيم جديدة تدندن حول تكفير المسلمين بسبب إهمالهم للقيام بعمل أمر الشارع الحكيم به، هؤلاء ينبغي أن لا يأتوا بشيء نابع من أهوائهم، أو لنقل من جهلهم، بل لنقل من علمهم، لأن علمهم مهما كان صحيحا ودقيقا فهو لا يساوي علم السلف. وهنا لابد من أن نذكر بما أذكره دائما وأبدا حول قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هؤلاء يتبعون غير سبيل المؤمنين، هؤلاء لا يقيمون وزنا لهذا المقطع من هذه الآية الكريمة. يعني عندهم الآية سواء آمنوا بهذا المقطع ومعناه أو لم يؤمنوا به، لا فرق عندهم بين أن تكون الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لا فرق عندهم بين ما لو كانت هكذا الآية وبين ما هي عليه أنزلت ويتبع غير سبيل المؤمنين. فنحن نسألهم: هذه التآويل وهذه التفاسير التي تأتون بها من حيث اللغة العربية الأمر واسع جدا، ولا يستطيع أحد أبدا أن يوقف باب التأويل أمام الناس وبخاصة إذا كانوا من أهل الأهواء. إذن ما هو الأمر الفاصل القاطع في الموضوع؟ هو الرجوع إلى ما كان عليه السلف. هؤلاء كما أنهم لا يؤمنون بمعنى هذه القطعة من الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم أيضا أنا على مثل اليقين لا يؤمنون بمثل قوله عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. لا يؤمنون بمثل قوله عليه السلام حينما سئل عن الفرقة الناجية قال: هي الجماعة، لأنهم خرجوا عن الجماعة. وفي الرواية الأخرى: هي ما أنا عليه وأصحابي. لا يقيمون وزنا إطلاقا لما كان عليه السلف الصالح. هذا يكفينا في بيان خروجهم عن مفاهيم السلف الصالح، وبالتالي خروجهم عن الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. كأنه عندك شيء.
عندي جواب على سؤالك شيخنا بوجهة نظرهم هم.
أذكره؟
تفضل.
ينقلون ويتكئون على كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، يقول فيها أن لفظة كفر إذا جاءت منكرة تدل على أنها كفر اعتقادي، أما إذا جاءت معرفة بالأل ومصدرا فإنها تدل على الكفر الاعتقادي. أنا قلت الاعتقادي
بالعكس.
العمل الاعتقادي. فبقول العهد إيش لفظ الحديث؟ لا الحديث الكفر بينهم وبين الكفر ترك الصلاة. فبقول لك فسمى فلم يقل كفرا أو كفر، قال الكفر، فهذا هو الكفر الاعتقادي.
معلي. المسألة هنا تكون فرعية، والموضوع ليس فرعيا وإنما هو أصل.
صح.
فنحن نعلم أن بعض الحنابلة لا يزالون إلى اليوم يفتون بأن ترك الصلاة كفر ردة.
صح.
لكنهم ليسوا خوارج ولا يتبنون الخط الذي يمشون عليه الخوارج. فلو سلمنا لهم جدلا بمثل هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغضضنا النظر عن النصوص الأخرى التي نذكرها خاصة في رسالة الصلاة التي تعرفها، فإذا صرفنا النظر عن هذه المسألة بالذات لأن الأدلة فيها متقابلة متشابهة، لكن المهم أنهم إذا وفقوا للصواب في تكفير تارك الصلاة فذلك لا يعني طرد تكفير المؤمن في أي عمل فرض عليه لا يقوم به. هنا المعنى أن القاعدة سليمة لكن لكل قاعدة شواذ، كما هو مذهب الحنابلة مثلا، هم لا يقولون بصحة مذهب الخوارج بل هم ضد هذا المذهب، لكنهم التقوا مع هؤلاء، أو بعبارة أصح هؤلاء التقوا مع الحنابلة في القول بتكفير تارك الصلاة، لكنهم خرجوا عن الحنابلة وعن الشافعية والمالكية والحنفية وعن جماهير المسلمين في قولهم بتكفير التارك للعمل. كما قلت أنت أن الإيمان لا يكفي، نقلا طبعا عنهم، لا يكفي، إنما مقتضاه العمل. بينما الأحاديث التي تعرفونها جيدا والتي هي من بعض أجزاء أحاديث الشفاعة أن الله عز وجل يأمر بإخراج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، فهذا الإيمان هو الذي ينجي من الخلود في النار، وهذا هو من معاني قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بعد إذنك
تفضل.
أعطيك مثالا على بتر هذا النص حديث الشفاعة الطويل. سئل أحدهم سؤالا فقال: والدليل على أن العمل لازم للإيمان أن آخر فوج يخرج من النار يعرف بآثار السجود. فعجبت منه أن بقية النص ثم يقول الجبار وشفعت الملائكة والنبيون إلى آخره، ثم فيخرج من النار برواية مسلم أقواما لم يعملوا خيرا قط قد امتحشوا إلى نهاية الحديث، فيخرجهم الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجبار بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. فأجاب بهذا الجواب أين وقف عند آثار السجود ولم يكمل.
كيف يعني بعد ما سمع الجواب
سئل
يعني كفر بهذا النص يعني معناه؟
هذا يعني أعطيك مثال لأن الأمثلة كثيرة شيخنا. السؤال الثاني، ما ضابط كفر المتأول الذي يقول أو يفعل فعل الكافر أو قوله؟ كفى هنا بس هذا السؤال.
الضابط بين البشر مفقود،
نعم،
لكن الله يعلم في القلوب. علماء السلف كما تعلمون يضللون المرجئة ويضللون المعتزلة، لكنهم لا يكفرونهم. لماذا؟ لأنه من المحتمل أنهم ما قصدوا الكفرة، كما يروى عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الخوارج فقالوا له أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. وأنا لا يهمني لا كثيرا ولا قليلا صحة هذه الرواية من حيث السند، لأنه لم يتاح لي الوقوف على السند، لكن المعنى هو معنى صحيح، بمعنى أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لأننا نعلم أن المؤاخذة هو كالإيمان، فمن آمن هكذا دون قصد لا يحكم بإيمانه، ومن كفر دون قصد للكفر فلا يحكم بكفره، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ومنها مما له صلة بما نقلت آنفا عنهم من الغلو، من قولهم أن من فعل فعل الكفار فهو كافر. سبحان الله، ما هو الدليل؟ سيعودون إلى الدعوة التي لا أصل لها، وهي أن الإيمان يستلزم العمل. نحن نقول الإيمان الكامل يستلزم العمل، لكن الإيمان ليس شرطا في كل إيمان، حتى ولو كان ذرة تنجيه من الخلود يوم القيامة في النار. فمن تلك الأقوال والأحاديث التي تبطل دعواهم، الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له مروا بشجرة ذات أنواط، فقال بعضهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذه السنن أو السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن مجرد القول بكلمة الكفر لا تستلزم أن قائله كافر فعلا. وتعلمون قصة عمار بن ياسر ونزول قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك ذلك الرجل الذي أشرت إلى حديثه آنفا، حيث جاء في حديثه لم يعمل خيرا قط، كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرت الوفاة جمع بني حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات فعلوا ونفذوا وصيته. فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكان فلانا. قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك. قال اذهب فقد غفرت لك. لو كان كفرا فالكفر لا يغتفر بنص الآية، ليس كفرا لأنه لم يقصد الكفر. إذن هذا من أدلة ضلال هؤلاء، وأنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم.
هل يلزم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لارتكابه محرما ما أو إلى آخره بأنه قد استحله فأمر بقتله؟
كيف؟
هل يلزم إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل فلان قد اقترف ذنبا،
الله أكبر،
أن يكون بمجرد اقترافه مستحلا فيكون بهذا الاستحلال كافرا؟
هذا من كذباتهم أيضا. وحديث
حديث
وحديث التي زنت وقال عليه السلام في حقها لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، مع أنه أقام الحد عليها. هذا من أكاذيبهم أيضا، ومن إعراضهم لكثير من النصوص التي تخالف أهواءهم.
قال
ولذلك فما أرى أخي فائدة كبيرة من ذكر شبهات هؤلاء الضلال، لأن هذا باب لا ينتهي.
أذكر الحديث الشيخ،
يذكرون حديثا شيخنا على
يريدون
يعني.
تفضل.
عن البراء بن عازب قال لقيت عمي أبا بردة بن نيار معه لواء، قلت أي عم أين ذاهب؟ قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فأقتله.
طيب إيش في هذا؟
أن هذا النص دليل على أن من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لارتكابه هذا المحظور لزم من هذا أنه استحل ذلك.
يا أخي فهمت، ما الدليل على هذا؟
أنه تزوج وهذا استحلال.
يا أخي ما اختلفنا، الذي يقتل النفس المؤمنة أليس استحلالا؟
نعم.
طيب فهل هو كافر؟
ليس بذلك.
إيش الفرق بين هذا وهذا؟ كما قلت لك آنفا، إيش الفرق بين كفر في عمل وكفر في عمل؟ إيش الفرق؟
لا فارق.
فهذا من هذا يا أخي. نعم. يعني ممكن الإنسان أن يضع احتمالات في نصوص الكتاب والسنة. النصارى يمكن تعرفون النصارى يحتجون ببعض نصوص القرآن على تثليثهم وعلى كفرهم. الأهواء لا يمكن وضع حدود لها إلا أن نتبع السلف الصالح تماما، وهذا هو الحكم الفصل بيننا وبينه، وإلا سيأتونك بكل دليل ويحطون له ويضعون له تأويلا حتى يتطابق مع أهوائهم. ولذلك قلت لك هذا باب لا ينتهي.
يعني كأن شيخنا يقصد أنه أفراد الشبهات لا تنتهي.
ما تنتهي
في أصل أصول كاملة. يعني كل الكلام اللي تفضلت فيه الآن يدل على قضية تحريف ومستدلال ومسألة أصل الإيمان وما شابه. إذا في أصل آخر دون الإكثار من قضية أمثلة شبهتين، فهذا أجدل البحث
بلا شك.
حفظك
يا الله.
هل من تأول عن تقصير ولم يقصد قلنا بأنه لا يكفر؟ هذا
بلى، لكنه يؤاخذ.
يؤاخذ لكن لا يكفر.
نعم.
الجاهل الذي يقصد بجهله الكفر هذا أظن الذي لا يعذر بجهله. أليس كذلك؟
يقصد الكفرة.
الجاهل الذي قصد بجهله إرادة الكفرة، هذا أظن الذي لا يعذر بجهله.
إيه بس ظنك سابق لأوانه.
نعم.
إلا بعد أن تتأمل في الكفر الذي قصده هذا الجاهل، هل هو يعلم أنه كفر شرعا؟
لا يعلم. نعم.
نعم. بهذا القيد ممكن.
نعم.
أما بدون قيد ما يكفر. أحسنت. وحينئذ لا فرق بينه وبين، يعني حينئذ يكون سؤالك ولا مؤاخذة،
نعم،
شكلي ومحض، لأنه إن كان يعلم أن هذا الكفر كفر شرعا يعلم، فهو العالم سواء. ولذلك أنا خشيت أن تطلق عليه الكفر وهو يجهل، مع أنه قاصد هذا الكفر، لكنه يجهل أنه كفر شرعا، فحينئذ نقول هذا لا يكفر. لكن إذا كان عالما فلا فرق إذن بينه وقد وصفته بأنه جاهل، وبين غيره وقد وصفته عالم، لأنه اشترك كلاهما في معرفة أن هذا الكفر هو كفر شرعا، فإذا لا عذر لهذا.
أخيرا، ما الرد على من يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين، قال سبيل المؤمنين هو الكتاب والسنة؟
هذا ما أشرت إليه آنفا. رجع الأمر إلى أنه لا فرق بين واقع الآية وبين ما لو كانت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى. هذا لغو يترفع الكلام الإلهي عن أن ينسب إليه. ليس في القرآن كلمة فضلا عن جملة كهذه ويتبع غير سبيل المؤمنين، إلا وضعت لقصد وغاية عظيمة جدا. وهذا من جملة التأويل التي لا تنتهي، ولنسميها بالاسم الصحيح من جملة التعطيل الذي يوصف به المعطلة في الصفات. ثم ماذا يقولون فيما إذا فعل بعض الصحابة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا فعل بعض الصحابة فعلا، انظر الآن كيف ينكشف ضلال هؤلاء من جوانب عديدة وكثيرة جدا جدا. ماذا يقولون فيما إذا جاء عن بعض الصحابة قول أو فعل أو فتوى لا تخالف الكتاب والسنة؟ أيأخذون به أو بها، أم يقولون نحن رجال وهم رجال؟ ماذا تظن فيهم؟
لا يقولون نحن رجال وهم رجال،
هذا هو.
لكنهم يقولون تأدبا أن الفهم الذي فهمناه هو الفهم المطلوب، والفهم الذي تلزمنا إياه هو فهمك الذي تلزم نفسك فقط به.
حتى عن الجواب،
لا يقولون نحن رجال وهم رجال.
لا. ما موقفهم بالنسبة لما فعله الصحابة من فعل أو ما أصدروه من فتوى؟ هل يتبنون هذا الفعل أو هذه الفتوى، أم يقولون نحن رجال وهم رجال؟
لا، يقولون واقعنا أو حال يعني المعصية التي بين أيدينا والظاهر الذي نراه بين أيدينا ليس كما تصوره سلف الأمة الأوائل.
الله أكبر.
نعم.
يعني يؤثرون فهمهم على فهم أولئك.
نعم.
وما معنى ما أنا عليه وأصحابي؟ أيضا لابد من تحريفه.
ذكر الشيخ سفر، أرجو يعني أن تسمح لي.
فضل.
نعم. قال المجتمع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة مؤمنون كثيرو الإيمان كالبحر، لو أخطأ أحدهم وإن لم يقصد فإن هذه لا تؤثر في البحر، بينما من دونهم قد يتكلم أو يفعل وعنده ماء قليل يمثل بالإيمان الماء، ماء قليل لو قطرت فيه قطرة نجاسة لوثته ونجسته وأصبح غير قابل للطهارة أو للتطهير.
كلام شعري جميل،
نعم،
لكنه حيد عن الجواب. أعيد عليك السؤال، أنا ما أسأل عن الفرق بين خطأ الأولين والآخرين حتى يأتي هذا الجواب بهذا الكلام الشعري الجميل، إنما أنا أسأل إذا فعل بعض الصحابة فعلا بعض أو أفتوا بفتوى وليس هناك في الكتاب والسنة ما يخالفهم، هل نؤثر فهمنا نحن على فهمهم أم نتنازل عن فهمنا لفهمهم لأنهم أطهر قلوبا وأغزر علما وإلى آخر ما هنالك من صفات معروفة جدا؟ لعله السؤال واضح.
نعم،
فلعلي أحظى بالجواب هذه المرة.
الجواب المسألة الثانية أنهم هم أولى من منهجا وفهما من غيرهم، لكن التأويل أبى إلا أن يكون الأول. الجواب الأول، أما الحق أن يكون هؤلاء هم أولى منهجا وفهما.
أنا أسألك مش عن رأيك،
عن رأيهم جوابهم الثاني، لكن التأويل يأبى إلا بالتقصيد أو إلى آخره، لا يتنزهون ويتأدبون أن يجاوبوا عن هذا السؤال بالجملة الأولى.
أسأل عن عملهم.
تأويل
عملهم،
عملهم هذا الذي يعملون به،
عملهم في المسألة التي عملها الصحابة.
والله الجواب يعني،
لأنك أنت بتقول يتأدبون يعني لفظا،
نعم،
لكن هناك فتوى صدرت منهم. لنضرب مثلا، أنا قلت آنفا من باب أردت التدرج وما وصلنا بعد إلى الدرجة الثانية، لا نزال في الدرجة الأولى. قلت بعضهم بمعنى يشمل واحد فأكثر.
نعم،
الآن أضرب مثلا من الناحية العملية بحيث لا يمكن أن يقال عنهم وحكاية عنهم أنهم يتأدبون لفظا. أنا أسأل الآن ماذا يفعلون عملا. هناك حديث في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي لفظ زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قيل لراوي الحديث أنس مالك خادم الرسول عليه السلام كما هو معلوم، فالأكل قال شر. نحن الآن الذين نؤثر فهم الصحابي على فهمنا، وبخاصة أننا لا نجد في السنة فضلا عن القرآن ما يخالف هذا الجواب من هذا الصحابي الجليل أنس مالك. نحن الآن عملا لا نفرق بين الشرب قائما والأكل قائما، كما أننا لا نشرب قائما وإنما جالسا، كذلك لا نأكل قياما وإنما جالسا. هم ماذا يفعلون؟
أظن في هذه الأحكام متبعون مقتفون لطريقة السلف.
ما أظن، لأنهم يحاجون حين ذاك، وأنا أرجو أن يكون حكايتك هذه حكاية صحيحة وليست من باب إحسان الظن. أنا أرجو أن يكون هذا حكاية عنهم حكاية مطابقة لواقعهم، لأننا حينئذ نأخذهم من هنا من هذه الجزئية نقيم عليهم الحجة. لماذا أنتم الآن اتبعتم السلف في هذه الجزئية، بل اتبعتم شخصا واحدا، بينما أنا كان كلامي السابق بعضهم يشمل واحد واثنين وأكثر من ذلك، فأنت أجبت بجواب يخالف هذا الجواب الآن. لماذا لأني طورت السؤال، طورت السؤال بناء على تطور إجابتك عنهم. قلت إنهم يتأدبون باللفظ، طيب ماذا يفعلون في العمل الذي عملوه؟ هذا عمل فعله صحابي واحد، قال الأكل شر. إذا نحن أتباع السلف حقا إن شاء الله، نحن أيضا لا نأكل من قياها. ماذا يفعلون؟ قلت عنهم وأرجو أن يكون هذا عنهم صوابا، إنهم يتبعون السلف. نقول بأي حجة أنتم اتبعتم السلف في هذه الجزئية؟ أنتم مدينون ومكلفون بأن تتبعوا السلف فيما هو أهم من هذه الجزئية بكثير، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة، وبصورة أخص ما يتعلق بالتكفير. واضح هذا؟
نعم. الله
يكفي يا أبا الحارث نمشي.
ها؟ بقي
لأنه يمكن في بعض أخواننا.
أرجو
لطفا بس كلمة بالتأييد كلام شيخنا.
فضل.
في قضية فهم السلف شيخنا.
نعم.
كلمة من سطرين للإمام الشاطبي،
بارك الله فيه،
رائعة جدا، يقول فيها شيخنا في كتاب الموافقات الجزء الثالث صفحة 77، يقول: يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العلم في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل.
أي والله آمنت بالله وما جاء به رسول الله وبما اتبعوه سلفنا الصالح.
الله أكبر.
بالضبط في كتاب الاستذكار ينقل عبارة وينسبها لأبي حنيفة وحماد بن سليمان وربيعة ربيعة الغالب، فيقول: كانوا يقولون رأينا لمن بعدنا خير لهم من رأيهم لأنفسهم.
هذا صحيح، فما بال رأي السلف الصحابي بالنسبة لمن بعدهم، من باب أولى. تسمحون يا جماعة، وين البيت؟
ممكن سؤال أخير شيخ؟
تفضل.
يتأولون،
احفظ كلامك شيخنا.
اي نعم. اي نعم.
يتأولون تفسير قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تأدبا، أن ابن عباس لم يقصد في قوله هذا في من ضاها بتشريعه أحكام وتشريع الله تعالى وأتى بتشريعات مضاهية لتشريعات الله، بل قصد هذا في من غير وبدل في نظام الحكم من ملكي إلى يعني من شورى أو خلافة إلى ملكي وإلى آخره فقط. فأرجو الجواب عن هذا.
لا يفيدهم شيئا إطلاقا هذا التأويل الهزيل، ذلك لأنه أولا كأي تأويل من تأويلاتهم، لأننا سنقول لهم: ما دليلكم على هذا التأويل؟ فسوف لا يحيرون جوابا، هذا أولا. ثانيا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. هذا أولا. ثانيا، الآية التي قال فيها عبد الله بن عباس هذه الكلمة معروفة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بماذا فسرها علماء التفسير؟ فيعود المناقشة من أولها.
نعم.
علماء التفسير اتفقوا على أن الكفر قسمان: كفر اعتقادي وكفر عملي. وقالوا في هذه الآية بالذات: من لم يعمل بحكم أنزله الله فهو في حال من حالتين، إما أنه لم يعمل بهذا الحكم كفرا به فهذا من أهل النار خالدا فيها أبدا، وإما اتباعا لهواه لا عقيدة وإنما عملا، كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام فلا كلام فيهم، وهذا بالنسبة للكفر الاعتقادي. وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم المرابي وفيهم الزاني وفيهم السارق وهو إلى آخره. هؤلاء لا يطلق عليهم كلمة الكفر بمعنى الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية تحريم هذه المسائل. حينئذ علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف ما تأولوا، فقالوا الحكم الذي أنزله الله إن لم يعمل به اعتقادا فهو كافر، وإن لم يعمل به إيمانا بالحكم لكنه تساهل في تطبيقه فهذا كفر وكفر عملي. إذن هم خالفوا ليس السلف الأولين بل وأتباعهم من المفسرين والفقهاء والمحدثين، إذن هم خالفوا الفرقة الناجية. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
ذكر أخونا في معرض كلامه اسم صفر.
إيه؟
أي نعم، يعني لو نفهم شيخنا شو قصد في هذه النقطة.
هو فكره أنه كلام صفر يعني له علاقة بموضوعنا، لكن أنا قلت نعم. له هذا كلام شعري وجميل لكن ليس جوابا لسؤالنا.
صح. نعم.
ما أدري هو ماذا رمى إليه.
جزاك الله خير يا شيخنا.
الشيخ والله
بدنا
كلمة حول
قال هذا أنه آخر سؤال
بالنسبة
لآخر بعد الأخير. شيخ بلغنا أنكم قرأتم كتاب الشيخ عبد المالك الذي ألفه أثناء الأحداث في الجزائر، الذي هو الذي سماه ابتداء السياسة بين فراسة المجتهدين وتكيس المراهقين، فنرجو أن تعطوا رأيكم في هذا الكتاب حتى يسجل.
أنا ما عرفت هذا الكتاب.
كتاب أخونا عبد المالك. كتاب أخونا عبد المالك اللي بتكلم فيه عن القضية الجزائرية، وكتبتم كلمة له جوابا على.
نسيت والله ما أذكر.
نعم. هو كان كتاب بتكلم عن قضية الجزائر والجبهة وبعض مواقف الدعاة المعاصرين من هذا الموضوع، حوالي 200 صفحة، وأنت قرأت الكتاب كاملا وأعطيتني رسالة باليد بخطكم شيخنا. للأخ عبد المالك فيها الثناء على الكتاب.
إذن هذا هو الجواب.
نعم.
أنا ما أذكر الآن.
حتى قلت أو كتبت بشيخنا في الرسالة وأنا أذكر تماما وقد قرأتها يعني بين أيديكم، إنه وهذا من الكتب القليلة التي قرأتها من أولها إلى آخرها. أي نعم.
بارك الله فيه.
نعم.
أنا نسي يعني ما ذكرت هذا الشيء. وسبحانك اللهم وبحمدك.
شيخنا في كنافة راح أخونا. نص عليها
الله يهديه.
نص عليها
يا شيخ الله يهديه.
ما هو شيخ
بتمم، خلينا نمشي يا اخي الوقت.
لدي فائده لك في اثر علي رضي الله تعالى عنه لما سالوه أمشركون او كفارهم، قال لا بل من الكفر فروا، وجدتها في السنن الكبرى للبيهقي بسندها، ووجدتها كذلك في مصنف ابن ابي شيبه، لكنها ليست عندي هنا، ممكن إذا اتصلت بك أو أعطيتها للأخ الشيخ علي يعني يفيدك بها.
ما تمت الفائدة
طبعا.
نعم.
شيخ يتكلم عن الصحة. شيخنا قال لما تحقق من الصحة، أما المصادر فأمرها سهل يعني.
على كل حال جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك.
أنا خليني أمشي.
يا أستاذ شيخنا بس
جزاك الله خير.
خلص الشيخ كأننا عجلنا.
أخواننا يبقون عندك حتى يكتنف الكنافة.
جزاك الله خير يا شيخ.
يصلي الأخ معك.
نعم.
يصلي الأخ.
يصلي طيب.
يلا فرصة إذا كان في سؤال صغير بنفس الموضوع إذا كان يكون أحسن.
يا شيخ نسمع بعض الأخوة يقولون إن تبني أحد الرأيين في مسألة الأعمال هل هي شرط صحة أم شرط كمال، هي مسألة اجتهادية. إذا تبنى أحد الأشخاص أنها يعني شرط صحة فله ذلك ولا ننكر عليه.
لا ليس له ذلك، يكون مبتدعا. سبق الجواب عن مثل هذا، سبق الجواب عن مثل هذا. يقول أهل العلم في أصول الفقه إذا كان للعلماء في تفسير نص للقرآن أو السنة لهم قولان فلك أن تجتهد وأن تختار أحدهما، وليس لك أن تأتي بقول ثالث، لأنك في هذه الحالة خالفت المسلمين أجمعين. مفهوم هذا الكلام؟
يعني إلى اليوم المسلمون لهم في بعض المسائل أكثر من قول واحد، قد يكون قول قولين ثلاثة إلى آخره، فلا يجوز لأحد المتأخرين أن يحدث قولا زائدا عن الأقوال التي وردت إلينا، وإنما له الخيرة وليس له الخيرة مطلقا، وإنما له الخيرة أن يجتهد فيختار من هذه الأقوال ما هو أقرب بالنسبة لعلمه، ولا أقول بالنسبة لفهمه فقد لا يكون فهيما ولا يكون عالما. مفهوم هذا الكلام ولا متناقض؟ قد يكون فهيما ولا يكون عالما، فليس كل فهيم هو عالم، لأن العلم كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بتعلم، فمن لم يتعلم ولو كان فهيما ولو كان ذكيا إلى آخره فهو ليس بعالم. لذلك قلت فله أن يختار قولا من تلك الأقوال التي جاءتنا ليس بفهمه وإنما بعلمه، فإذا كان عالما فله أن يختار قولا، أما أن يأتي بقول لم يسبق إليه فهو مخالفة لسبيل المؤمنين. هذه الآية حقيقة منهج لنا، يجب أن لا ننساه أبدا الحياة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، هذا منهج للسلفيين فقط. ولذلك أنا أحكم بأن كل من لا يتبنى هذه الآية على أن هذه القطعة منها لها دلالتها الخاصة وليس كما قال أولئك الذين نقلت عنهم، من لا يتبنى هذه القطعة بمفهومها الخاص فهو ضال. أما هل هو كافر أم ليس بكافر فهذا ليس من شأننا، ذلك بيد علام الغيوب تبارك وتعالى. القصد أضرب لكم مثلا، علماء المسلمين قالوا بالنسبة لمن أكل لحم الجزور اختلفوا هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء. هناك قولان معروفان، منهم من يقول ناقض وهو مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح، ومنهم من يقول ليس بناقض. جاء قول لا هو هذا ولا ذاك، قال من أكل لحم الجزور فلم يتوضأ فصلاته صحيحة ولكن يجب عليه أن يتوضأ. إيش معنى هذا؟ لا هو على مذهب أحمد ولا هو على مذهب الجمهور، جاء بقول وسط بين هذا وبين هذا، هذا ابتداع مخالف لجمهور المسلمين. والآن نحن في هذا الزمن نعيش في مثل هذه بدعة الشيء الكثير والكثير جدا، كل واحد بينقدح في نفسه إذا ما قلت في هواه، بينقدح في نفسه معنى بيقول لك إيش هذا هو المعنى الصحيح. من أين جئت بهذا؟ هذا فهمه. أما هل هو عالم أم هو ليس بعالم؟ تفضل.
خلص النقطة يا شيخ، تفضل شيخ. أكمل النقطة الأخيرة أنه ليس عالم أو غيره.
خلاص انتهى الأمر. المهم هو لا يفكر هل هو عالم أم لا، إنما هكذا يفهم. ونسأل الله أن يهدينا وإياكم لتطبيق المنهج السلف، يعني ليس فهما وعقيدة ومنهجا فقط بل وتطبيقا عمليا.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم.
نون والقلم وما يسطرون،
ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما